بسم الله والحمد لله وعلى بركة الله ننطلق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله مشاهدينا الكرام عبر شاشة إثراء الساعة المباركة، تتابعون برنامج الغاء على إثراء، هذا البرنامج اللي يطل عليكم يوميا من الأحد للخميس. لا شك أن مواضيعنا ثابتة، مواضيعنا كل يوم عن يوم قاعد ناخذ القضايا جدا مهمة، وهذه القضايا هي تتنقل ما بين القضايا الاجتماعية، الدينية، الإنسانية، الثقافية وحتى القيمية. هدفنا الأول والأخير عبر هذه القناة المميزة هو إثراء المجتمع برسائل إيجابية. إذن اليوم عنوان حلقتنا مشاهدينا الكرام راح يتكلم عن آداب العالم والمتعلم. باسمكم مشاهدينا الكرام نرحب بإمام وخطيب وزارة الأوقاف الشيخ حسين المويزري. حياك الله شيخ.
الله يحييك، يا مرحبا فيك
شيخنا. لا شك أن من خلال عنوان حلقتنا المميز وأيضا بحضورك المميز، الآداب كلمة كبيرة، ولا أحد يعتقد بأن الآداب مقتصرة على جانب واحد. اليوم راح نتكلم عن آداب العالم والمتعلم، يعني إحنا راح إن شاء الله نضرب عصفورين في حجر واحد. معاك شيخنا الغالي، أولا لما إحنا يكون عندنا آداب خاصة بالمتعلم وأيضا آداب خاصة بالعالم، أول سؤال لك وراح يكون مباشر، ما هو فضل العالم؟
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأشكر الله أولا أن يسر لنا هذا اللقاء، ثم أشكر الإخوة القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن يبارك في جهودهم وأن يجعل هذه الحلقة حجة لنا لا علينا. أيها المشاهدون والمشاهدات، إن الله تعالى بين في كتابه الكريم فضل العلم والعلماء وطلبة العلم ومجالس العلم، وبين ما يكون من الثمرات التي يحصل لها المرء بعد موته وفي حياته، يحصل على ثمرات يجنيها من نشر العلم. فالله قال في كتابه سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال القرطبي رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم. وقبل أن نشرع في ذكر فضل العالم والمتعلم، ينبغي أن أنبه على فضل هذا العلم الذي ذكره الله تعالى في كتابه. الله ميزه عن جميع العلوم، وهو علم الشريعة، علم الكتاب والسنة، وهو الذي امتن الله تعالى به على محمد صلى الله عليه وسلم. فقد امتن الله تعالى على عباده بنعم كثيرة، وأعظمها منا وهي نعمة العلم. فهذا العلم الذي هو علم الكتاب والسنة، قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. أي أن الله علم النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي يحتاجها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ماذا قال له سبحانه وتعالى في سورة أخرى؟ قال الله تعالى: وقل رب زدني علما. أي ينبغي على المرء أن يدعو الله تعالى أن يزيده من العلم. فالله امتن على رسوله بالعلم وأمره أن يدعو الله أن يزيده من العلم. وهذا العلم وهو علم الكتاب والسنة، إذا أوتي المرء العلم وعمل به وقضى بين الناس وعلمه الناس، هذا يحسد عليه، وهو من الحسد المحمود. فالحسد على نوعان: حسد مذموم، وهو أن يتمنى أن تزول النعمة من الغير، تمني زوال النعمة من الغير، وهذا مذموم. قال الله تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسب، واسألوا الله من فضله. أما الحسد المحمود، وهو الذي يسميه العلماء بالغبطة، وهو أن يتمنى ما عند الآخرين من الخير ليعمل به، ولا يتمنى أن يزول من الآخرين، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان، قال عليه الصلاة والسلام مبينا فضل هذا الذي ينشر العلم، قال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد أي الحسد المحمود الغبطة، رجل أتاه الله مالا فسلطه على هلكته بالحق، يعني أتاه الله الأموال فسلطه على هلكته، أي أهلك المال هذا ببناء المساجد وشراء المصاحف ونشر العلم وكفالة الأيتام والأرامل، سلط هذا المال في نشر الخير، فهذا يغبط على العمل هذا. ورجل وهو النوع الآخر آتاه الله الحكمة أي الكتاب والسنة فيعلمها الناس فيقضي بها أي بين الناس ويعلمها الناس، أي الذي يتعلم العلم وينشر العلم هذا الذي يغبط وهذا الذي يحسد عليه الحسد المحمود لا الحسد المذموم.
نعم شيخنا الغالي، من خلال المقدمة الجميلة اللي أنت ذكرتها أن من خلال هذه الآداب في وقتنا الحالي شيخنا الغالي إحنا محتاجين كثير أساس نوصل للكلام اللي أنت قاعد تقوله. جيلنا الحالي شيخنا الغالي لما إحنا نسلط عليه مثل هذا الضوء، نسلط عليه مثل هذه المواضيع اللي تهم الأطفال والشباب وأيضا كبار السن، أنت تكلمت عن العلم، والله يجزاك خير استفتحت مقدمتنا عن العلم، أيضا للعلماء لهم دور كبير وأيضا للمتعلم دور كبير. أنا ودي أني أسألك عن العلم دام إحنا قاعد نتكلم فيه عن العلم، هناك أيضا علم محمود وعلم مذموم. من خلال هذا العلم شيخنا الغالي إحنا اليوم لا شك أن هدفنا هو إيجابي من خلال العالم والعلماء، ولكن لا يصلح أن يكون هناك عالم ومتعلم من غير علم. ففائدة العلم المرجوة وفائدة العلم المحمودة شلون نقدر نصيغها بنصائح وإرشادات نقدر نفيد فيها مشاهدينا الكرام؟
العلم على نوعين، علم نافع وعلم غير نافع. العلم النافع الذي يوافق العمل، أما العلم علم الكتاب والسنة دون عمل فهذا علم غير نافع بل حجة على صاحبه، لأن العلم يقتضي العمل. لذا ألف العلماء كالخطيب البغدادي كتاب قال كتاب اقتضاء العلم العمل، أي أن العلم لا بد له من عمل. لذا من السنة بعد صلاة الفجر عند الأذكار ماذا يقول المرء، كما في عند ابن ماجه وصححه الألباني قال النبي صلى الله عليه وسلم مبينا الأذكار التي يذكرها المرء منها أن يسأل الله العلم النافع: اللهم أني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فيبدأ نهاره بعد صلاة الفجر من السنة أن يسأل الله العلم النافع.
شيخ الغالي أنا بوقف عندنا دقيقة على الفاصل،
طيب
أبأخذ من يعني الكلام اللي ذكرته والجميل أن العلم من غير عمل لا ينفع. نوقف عند هذا الجزء ونناقشه أنا وياك بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام بعد الفاصل احنا بنتباركم.
يجب على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى وأن يحث طلابه على الإخلاص في طلب العلم وفي جميع أمور حياتهم، كما عليه أن يرغب الطالب في العلم ويذكره بفضائله وفضائل العلماء وأنهم ورثة الأنبياء ولا رتبة في الوجود أعلى من هذه، وأن يحنو على الطالب ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه وولده ويجريه مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه ويعذره في سوء أدب وجفوة تعرض منه في بعض الأوقات، كما يحب للطالب ما يحب لنفسه من الخير ويكره ما يكرهه لنفسه من الشر، ويكون سمحا ببذل ما حصله من العلم سهلا بإلقائه إلى مبتغيه متلطفا في إفادته طالبيه مع رفق ونصيحة وإرشاد إلى المهمات.
مجددا رحب فيكم مشاهدينا الكرام، يا هلا مرحبا فيكم. الساعة المباركة تتابعونا عبر شاشة تراء. مثل ما أنتم عارفين عنوان حلقتنا يتكلم عن آداب العالم والمتعلم. شيخنا الغالي، قبل الفاصل تكلمنا بشكل كبير عن العلم، وتكلمنا عن العالم، وتكلمنا عن المتعلم. من ضمن كلامك اللي أنت ذكرته أنا استنبطت لي سؤال. لما أنت ذكرت جملة، وأنا أشوفها بصراحة هذه الجملة تعادل حلقة كاملة إن لم تكن جزء وجزئين، أنا ما أبي أبالغ، لكن فعلا أنت قلت شيخ قبل الفاصل حضرتك، قلت علم من غير عمل لا ينفع. أنا بوقف عند هذه الجزئية، أنا أغشها معك، ولكن أبيك تفسر لي ما المقصود، ويليت يكون في بعض الأمثلة أساس إحنا ومشاهدينا ندخل معاك على أهمية هذه الجملة، علم من غير عمل.
نعم، بيّن الله تعالى في كتابه الكريم في أول سورة، وهي سورة الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة، بيّن جل وعلا وأن الصلاة لا تقبل إلا بها، أن المرء في كل ركعة يدعو الله عز وجل أن يجعله من الذين تعلموا وعملوا بالعمل، ويسأل الله عز وجل أن لا يجعله من الذين تعلموا ولم يعملوا أو عملوا على جهل. قال الله تعالى في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، أي أرشدنا ودلنا على الصراط المستقيم، ندعو الله بها. صراط الذين أنعمت عليهم، أي من الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهؤلاء الذين تعلموا وعملوا، فحنا ندعو الله عز وجل، نحن ندعو الله أن يجعلنا من الذين تعلموا وعملوا. ثم ماذا نقول؟ غير المغضوب عليهم، وهم الذين تعلموا ولم يعملوا، ومنهم اليهود الذين تعلموا العلم ولم يعملوا به، عندهم علم لكن دون عمل، فنستعيذ بالله من ذلك. ولا الضالين، وهم الذين يعملون على جهل، عندهم عبادات لكن على جهل كالنصارى، فنستعيذ بالله من الذين تعلموا ولم يعملوا بعلمهم، ونستعيذ بالله من الذين عملوا على جهل. وأفضل منة لله على خلقه وهو العلم الذي يقتضي العمل، لذا قال علي رضي الله عنه وهو صح عنه موقوفا: هتف العلم بالعمل فإن أجابه ولا ارتحل، أي نادى العلم العمل، العمل لا، العلم لا بد له من عمل، فإن لم يعمل المرء بعلمه فإنه يكون في وبال عظيم، بل انظر إلى خطورة ذلك، يكون أول من تسعر به النار قبل أهل الشرك من الأوثان وغيرهم، أول ما تبتدئ النار وهي يأكل بعضها بعضا، وحذرنا الله من خطورة هذه النار وعظم هذه النار، أول ما تبتدئ بثلاثة من الناس، ثلاث أصناف من الناس، منهم عالم بعلمه لم يعمل، وهو الذي تعلم القرآن والسنة ولم يعمل بها، وإنما علم ليقال عالم وقد قيل، فيرمى بالنار قبل أهل الشرك والأوثان. وقد أحسن من قال: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، أي قبل عباد الأوثان تبتدئ النار بهذه الأصناف الثلاثة، ومنهم الذي لم يعمل بعلمه. وأنزل الله تعالى سورة في كتابه الكريم وهي سورة العصر، قال الشافعي رحمه الله: لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم لما حوت من العلم والعمل. قال الله تعالى: والعصر، أقسم الله بالعصر، إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان كلهم في خسارة، إلا استثنى، إلا الذين آمنوا، والإيمان لا يكون إلا بعلم، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أي تعلموا وكان عندهم علم وعملوا بعلمهم، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، أي أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وصبروا. صبروا على ماذا؟ صبروا على العلم والعمل والدعوة إليه، صبروا على ذلك. فالعالم لا بد أن يعمل بعلمه. وقال البخاري في صحيحه: باب والبخاري يعرف فقهه في تراجمه، أي الأبواب التي يضعها قبلها الأحاديث تدل على فقه البخاري. قال: باب العلم قبل القول والعمل، أي أن الإنسان يتعلم قبل أن يعمل بعلمه، وإذا تعلم لا بد أن يؤدي هذا العلم. ثم استشهد بهذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، أي بدأها بماذا؟ فاعلم، ثم قال واستغفر لذنبك أي العمل. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بعد هذا الكلام قال: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، أي في هذه الآية العلم ثم القول والعمل. والعلم هذا أيها الإخوة به يدفع المرء يعني من الأمور العظيمة الشهوات والشبهات، وهما أصول الفتن. الشهوات والشبهات، وهو أعظم منا لله على خلقه العلم النافع. قال عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: واعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن. اعلم هديت أن أفضل المنن، أي أفضل المنن من الله على خلقه علم، والعلم هذا ماذا؟ النافع، يزيل الشك عنك، يزيل شك ماذا؟ شك الشبهات. يقع الإنسان يقول هذه الآية متعارضة، أو هذا الحديث، أو علم الغيب، أو غيره من الأمور، بهذا العلم النافع يدفع المرء الشبهات، وأيضا يزيل الشهوات، وهو شهوة النظر إلى الحرام، شهوة أذية الجار، شهوة عقوق الوالدين، شهوة أكل المال الحرام، الشهوات كثيرة. فالعلم النافع يزيل هذان الأصلان وهما الشهوات والشبهات. قال الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. قال أهل العلم: الهدى العلم النافع، ودين الحق العمل الصالح، وهما مقرنان لا ينفكان، أي العلم والعمل. والدعوة لا بد لها من علم وعمل. قال الله تعالى مبينا لرسوله صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني، أنا ومن سار على نهجي، ندعو إلى الله على بصيرة. قال أهل التفسير: البصيرة هي العلم النافع والعمل الصالح. فلا بد للمرء أن يتعلم وأن يعمل بعلمه، وإن لم يعمل بعلمه فكان هذا العلم، نسأل الله السلامة والعافية، حجة عليه، يعذب في قبره ويعذب في آخرته. أما إذا أدى هذا العلم وكان نافعا، نفعه في الدنيا ونفعه في قبره ونفعه في الآخرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: إذا مات الإنسان، وهذا نص الحديث في السنن والمشهور على ألسنة الناس، إذا مات ابن آدم، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به وهو العلم الذي يقتضي العمل، أو ولد صالح يدعو له. فالذي يبقى للمرء بعد موته هو العلم النافع الذي يقتضي العمل، فيؤجر عليه المرء في الدنيا
وفي الآخرة.
وفي الآخرة
شيخنا الغالي، احنا لو نبي نقارن ما بين العلوم، لكل علم له فائدة، ولكن احنا نعلم بأن علم الدين والسنة هو المرتبة الأولى في هذه العلوم. ولكن لو أنا الحين أن أنا عندي علم، والعلم مثلا على سبيل المثال لو نبي نقول علوم اجتماعية، لو نبي نقول علوم نفسية، لو نبي نقول علوم إعلامية واتصالات، هذه العلوم شيخنا الغالي هل بالإمكان أني توظيفها من خلال ما يوافق السنة ويوافق القرآن، بحيث أنه يكون هذا العلم نافع؟ إحنا لما نتكلم عن آداب العالم وآداب المتعلم، من خلال هذه العناصر شيخنا الغالي نبي نأكد بأن كل ما هو علم هو فائدة، ولكن الفائدة يجب أن تكون عن طريق توظيف هذا العلم عن طريق الدين. هذا الأمر بتكلم فيه إذا تسمح لي بعد الفاصل. طيب. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل إحنا بنتفارق. مجددا رحب فيكم مشاهدينا الكرام، يا هلا مرحبا فيكم عبر شاشة إثراء، وبالتحديد برنامج لقاء على إثراء مع شيخنا الغالي حسين المويزري. شيخنا الغالي في الجزء الأول تكلمنا بشكل عام وتكلمنا مقدمة رائعة من حضرتك لما تكلمنا عن آداب العالم وآداب العلماء وأيضا آداب المتعلم وأيضا تكلمنا عن العلم. الجزء الثاني أيضا تكلمنا عن أهمية العلم وأن الإنسان يجب أن يوظف العلم في العمل. والله يجزاك خير، أنت أسحبت فيه ووفيت وكفيت. الآن شيخنا الغالي قبل الفاصل أنا ذكرت عن هناك علوم أخرى، على سبيل المثال علم الإعلام، علم الاتصالات، علم الاجتماع، علم النفس، علم الاقتصاد، هذه علوم كثيرة شيخ الغالي. أنا ودي منك شيخ لو نعطيها دقيقتين من وقت البرنامج بأن هذه العلوم شلون يتم توظيفها بحيث أن الإنسان يؤجر عليها وأن الله سبحانه وتعالى يكتب له الخير في الدنيا والآخرة.
نعم، العلم كما عرفه أهل اللغة ضد الجهل، واصطلاحا يعرفه علماء أصول الفقه كأبي المعالي الجويني في الورقات أن العلم معرفة المعلوم على ما هو عليه في الواقع، والجهل معرفة والجهل تصور الشيء على خلاف ما هو به في الواقع. والعلم الذي وردت به النصوص من الفضائل وهو علم الكتاب والسنة ونشر الحق، وأما النصوص أما العلوم الأخرى كعلم الطب والهندسة وغيرها فهذه علوم كفائية يقوم بها بعض الناس، يعني ينفع بها الناس، فإذا نفع الناس وسخرها للحق بذلك يؤجر عليه، لكن لا يدخل في علوم الشريعة، إنما يدخل في العلم الذي يرجع إلى نية الرجل وهو أن يحتسب بهذا وجه الله عز وجل ونفع الناس فيؤجر عليه.
شيخ الغالي أنا في عندي وجهة نظر وما أدري إذا تصحح لي هذه وجهة النظر ولا لا، بأن الدين داخل في جميع جوانب حياتنا حتى العلوم الأخرى، سواء كانت العلوم يعني الرياضية، العلوم الإنسانية وغيرها، فالدين هو يعتبر جزء أساسي من جميع العلوم اللي احنا شايفينها، يعني لولا الدين لم تكن هناك أحسنت. علوم أخرى. فوجهة النظر هذه إذا توافقني ليت تأيدني فيها.
نعم لا شك،
وتعطيني بعض الملاحظات.
نعم، العلم العلوم هذه من الحساب وغيرها إذا احتسب المرء فيها الأجر ونفع المسلمين واحتاجها المسلمون، يعني احتاجوا هذا العلم، ولا شك أن المسلمين يحتاجون إلى هذه العلوم من علوم الحساب ومن علم الهندسة ومن علم الطب وغيرها من العلوم. فإذا علم الإنسان المسلمين ويريد بذلك وجه الله الأجر في الآخرة ويريد نفع الناس المسلمين بذلك فإنه يؤجر على ذلك. لكن كالنصوص الشرعية التي وردت في فضل العلم والمجالس وغيرها فالمقصود بها علم الشريعة، وهو الذي يعني يمتاز عن غيره من العلم إذا أراد به الإنسان غير وجه الله، وإذا لم يعمل بعلمه فيعاقب بالنار. لذا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي تعلم العلم ولم يعلمه الناس وكتمه عن الناس عقابه أليم، والمراد به علم الشريعة ألجم بلجام من نار يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية.
شيخنا الغالي من خلال تعريفك هذا الله يجزاك خير، وهذه نوعا ما دعوة إيجابية لكل علوم أو لكل شخص متخصص في علمه، أن لما توظف علمك في حياتك وآخرتك فرب سبحانه وتعالى راح يأجرك عليها. هذه نقطة فوق الصدر. الآن شيخنا الغالي تكلمنا عن العلم وتكلمنا يعني عن أمور كثيرة عن العلوم في الحياة. الآن بتكلم عن محورنا القادم وهو عن يتكلم العالم، فضل العالم. أول سؤالي في هذا المحور قبل ما نناقشك على موضوع العالم، ما المقصود بالعالم؟
العالم الذي تعلم العلم وعلمه الناس هذا له فضل عظيم. أولا العلماء أخشى الناس لله عز وجل، ويرفع الله تعالى العلماء منازل في الجنة في الآخرة، وبين سبحانه وتعالى أنهم ورثة الأنبياء، ولا شك أن أفضل الناس من هم؟ الأنبياء، ويأتي بعدهم من سار على نهجهم من العلماء. قال الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. قال القرطبي في تفسيره: في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، شرف العلماء وفضلهم. وبين سبحانه أن العلماء الذين يعملون بعلمهم هم أخشى الناس لله عز وجل. قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء الذين يعملون بالعلم هم أخشى الناس وأتقى الناس لله عز وجل. وبين سبحانه أنه يرفع الذين أوتوا العلم درجات. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، أي ليس درجة واحدة بل درجات في الآخرة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجه وصححه الألباني قال: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، أي أخذ بخير عظيم وهو العلم الذي إذا أخذه الإنسان أخذ بهذا الحظ العظيم. فالعلماء هؤلاء الذي ذكر الله تعالى فضلهم إذا نشروا هذا العلم وعملوا به أجروا على ذلك، على نشر العلم. طيب ما هو أجر نشر العلم؟ أجره عظيم، يذكره الله ويثني عليه ويغفر له ويبدل سيئاته حسنات، ويستغفر له الملائكة وأهل السماوات، ويستغفر له أهل الأرض، وكذلك تستغفر له حتى النملة في جحرها، وحتى الحوت في البحر يستغفر له. والدليل على هذا ما ورد عند الترمذي وصححه الألباني، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت أي سمك البحر لا يستغفرون لمعلم الناس الخير، يستغفرون أي يدعون لمعلم الناس الخير بالمغفرة، وفي رواية ليصلون على معلم الناس الخير أي يدعون له، يدعون له، الله عز وجل يذكره وهذا يكفيه شرفا. نعم. وأهل السماوات والأرض، فلهذا العالم حصل على هذا الخير العظيم، والذي تركه يبقى له في بعد موته إلى أن يشاء الله عز وجل إلى يوم القيامة فيحصل على هذه الأجور. فأجوره في الدنيا وأجوره في الآخرة، وإن الله عز وجل ليحمي البلد الذي فيه العلماء لعظم هذا الفضل الذي يتركونه، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهؤلاء العلماء إذا أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر فإن الله تعالى يجازيهم بالأجر العظيم، وإن لم يكن في البلد من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويأخذ على يد يعني الظالم، ليوشك الله عز وجل أن ينزل عليه عقابا من عنده، ثم ندعو فلا يستجاب لنا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخ الغالي، من خلال العالم الآن أتكلم عن المتعلم أو طالب العلم. احنا ذكرنا أن العلم له فضل، والعالم أيضا له فضل. الآن نتكلم عن فضل الطالب أو فضل المتعلم، نبيها بأقل من دقيقتين عشان عندنا فاصل ومن بعد راح نستكمل شيخنا.
طيب، المتعلم له فضائل كثيرة، يكفيه شرفا أنه من خير الناس واصطفاه الله عز وجل وامتن عليه بهذا العلم، كما في صحيح البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن القيم وغيره من العلماء: إرادة الله الخير بالعبد أن يفقهه في الدين، وإرادة الشر له أن يصرفه عن طلب العلم بأمور لا ينتفع بها. فأعظم فضل وهو أن يفقهه في الدين. ومن فضائل والتي يحصل عليها طالب العلم الذي يعمل بعلمه وهو على طريق إلى الجنة، من سلك طريقا، كما عند في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما، أي يسير على طريق العلم، يحضر مجالس العلم، سهل الله له به طريقا إلى الجنة، أي أنه على طريق من طرق الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، أي إذا مررتم بمجالس الذكر فتعلموا، فهذا طالب العلم يحصل على هذا الخير العظيم، وكذلك أجور مجالس العلم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخنا الغالي، أنت ذكرت كلمتين وهذه راح أخلي لها محور خاص به في نهاية برنامجنا، مجالس العلم، هذه تعتبر محور رئيسي إن شاء الله نختم فيه برنامجنا.
طيب.
هذا الموضوع راح أتكلم إن شاء الله فيه، ولكن تسمح لي بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، بعد الفاصل محورنا راح يتكلم عن مجالس العلم، احنا بانتظاركم.
إن من آداب طالب العلم الإخلاص لله تعالى في طلب العلم، وأن يقطع العلائق الشاغلة عن كمال الاجتهاد في التحصيل، ويرضى باليسير من القوت، ويصبر على ضيق العيش، كما عليه أن يتواضع للعلم والمعلم، فبتواضعه يناله، وأن ينظر معلمه بعين الاحترام، ويعتقد كمال أهليته ورجحانه على أكثر طبقته. ومن آداب المتعلم أن يتحرى رضا المعلم، وإن خالف رأي نفسه، ولا يغتاب عند أحد، ولا يفشي له سرا، وأن يرد غيبته إذا سمعها، فإن عجز فارق ذلك المجلس، ولا يدخل الطالب على العالم بغير إذن، وإذا دخل جماعة قدموا أفضلهم وأكبرهم سنا، كما عليه أن يدخل على الشيخ كامل الهيبة، فارغ القلب من الشواغل، وهو حسن المظهر.
مجددا رحب فيكم مشاهدينا الكرام في الجزء الاخير من برنامج لقاء على الإثراء، ومثل ما انتم عارفين عنوان حلقتنا يتكلم عن آداب العالم والمتعلم. شيخنا الغالي، الله يجزاك خير، من خلال الجزء الاول والجزء الثاني والجزء الثالث تكلمنا فيه عن امور كثيره عن العالم والعلماء، وتكلمنا عن العلم، وتكلمنا عن الطالب العلم، وانت ذكرت قبل الفاصل قبل شوي مجالس العلم، وهذا تعتبر عنصر اساسي في برنامجنا اليوم وبالتحديد حلقتنا. مجالس العلم، هل المقصود فيها فقط يعني المسجد، أم أن هناك مجالس أخرى نقدر نناقش في هذا الموضوع؟ فالحين أبتكلم عن مجالس العلم، وأبيك تذكر لي ما المقصود بمجالس العلم، وأين توجد مجالس العلم؟
نعم، مجالس العلم الذي يقصد بها كل مجلس يذكر فيها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، سواء في المسجد أو في قاعات المحاضرات في الجامعة، أو في غيرها من المجالس في الدوانية وغيرها، إذا ذكر الله وذكر النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شيء من العلم، فهذا يعد مجلسا من مجالس العلم الذي ينتفع به الناس. هناك ملائكة يقال لهم السياحون، يسيحون في الطرقات، وكلوا بأمر عظيم، وهو إذا وجدوا مجالس الذكر يحضرون هذه المجالس، وهم بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول بعضهم لبعض هلموا إلى حاجتكم أي الذي وكلتم به، فيستمعون للمجلس ويذهبون ويخبرون الله تعالى به. فماذا يحصل في مجلس العلم؟ أولا أن يذكرهم الله في من عنده، ثانيا أن تحفهم الملائكة، ثالثا تغشاهم الرحمة، رحمة الله عز وجل، رابعا أن يقال لهم قوموا مغفورا لكم، أي غفرت الذنوب، خامسا بدلت السيئات إلى حسنات. فأحيانا الإنسان قد يكون عنده في قلبه تشوش ومن أفكار وغيرها، فإذا حضر مجالس العلم كانت عليه السكينة، حفته الملائكة، وأصبح في سكينة ووقار، وغفرت ذنوبه، ووجد السعادة بعد هذه المجالس.
يعني شيخ، نقدر نقول أن هي فرصة ذهبية لكل إنسان قاعد في مجلس، سواء كانت مثلا زوارة، سواء كان مثلا مجلس أنت في دوانية أو غيره، أقل تقدير اذكر فيه آية قرآنية،
حسنت،
أو اذكر فيه حديث نبوي.
نعم.
ما تعرف لا آية قرآنية ولا حديث نبوي، المقصود فيها ما تعرف أنك أنت محافظ، مو المقصود فيها أنت لا تعرف أنت تجهل، لا حشا، أقل شيء استغفار أو تسبيح. هذه الأمور شيخ نبي نتكلم عنها، أهمية المجلس، أن الإنسان لما يدخل مجلس لازم يكون لك دور يعني تتكلم فيه عن عن الرسول صلى الله عليه وسلم، عن موقف معين، أو حتى أقل تقدير مثلا كفارة المجلس، أساس ربنا سبحانه يجازينا ويبدل سيئات هذا المجلس إلى حسنات.
أحسنت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وهو عند الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة، قال: ما اجتمع قوم في مجلس، هنا في مجلس، في رواية للأحاديث في بيت من بيوت الله، قالوا خرجت مخرج الغالب، لأن غالب الدروس تكون في المساجد، وإلا في مجلس يذكرون الله عز وجل، أي يذكرون الله تعالى، ماذا يكون لهم من الأجر؟ إلا قيل لهم قوموا مغفورا لكم، وفي رواية إلا ناداهم مناد من السماء قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات، السيئات تبدل إلى حسنات. وفي عند مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا نزلت عليهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وفي الرواية التي مرت معنا بأنه مغفور لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. أما إذا اجتمعوا في مجلس وللأسف الشديد لم يذكروا الله عز وجل ولا النبي صلى الله عليه وسلم، كان عليهم تراه، أي كان عليهم عقاب وعذاب يوم الآخرة، يتحسفون ويتحسرون أنهم لم يذكروا الله في هذا المجلس الذي غالب المجالس إلا من رحم الله أن تجده يتكلم بأمور السياسة، بأمور الدنيا، بأمور بجميع أنواعها من بيع وشراء، ولكن تجده يجهل في أمور الدين. تعلم آية أو حديث فذكر بها الناس في هذا المجلس تحصل على هذا الأجر.
ممتاز شيخنا الغالي، الآن يمكن بقالنا بحدود دقيقتين إلى ثلاث دقائق وإحنا نختم. بدأنا بالحلقة والله يتذكر، أنا إلى الآن أكد على أن كانت مقدمتك جدا رائعة، وهي لما تكلمنا عن آداب العالم والمتعلم، أنت عطيتنا مقدمة عن العلم والمتعلم وأيضا العالم. الآن شيخنا الغالي وإحنا في الختام، نبي نختم عنوان حلقتنا المميز بآداب العالم والمتعلم. إحنا عارفين أن لكل مجلس آداب ولكل يعني حديث آداب، أما العالم والمتعلم لهم آداب خاصة. فمعاك أنت شيخنا الغالي في ختام حلقتنا، شنو ودك تقول عن آداب العالم والمتعلم؟
نعم، أهل العلم ألفوا في ذلك كتب ككتاب ابن جماعة آداب العالم والمتعلم، يعني أن العالم له آداب في نفسه ومع الناس، ينبغي أن يكون حليم، أن يكون صبور، يصبر ويحلم مع الناس، وأن يكون رحيم، وأن يكون يعني لا يحصل في مجلسه اللغط والغيبة والنميمة، وأن يعامل الناس بالعدل، وأن يحرص على الجاهل. هذه الآداب مع الآخرين، آداب في نفسه وآداب مع الآخرين، وأن لا يزدري الناس ولا ينتقصهم، وأن يحسن الظن، هذا العالم. وكذلك المتعلم ينبغي عليه أن يحسن الظن بهذا المعلم وهذا الشيخ، وأن لا يسيء به الظن، وأن يصبر إذا يعني حصلت شدة من هذا الشيخ، وأن يقدم بين يدي شيخه السؤال بأدب وتأودة، وأن يكون رحيما بين إخوانه، ولا يكون مع زملائه الآخرين يعني بينهم نفرة وبينهم من الغيبة والنميمة وبينهم من الشحناء، لأن تفتح أبواب الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا، أي يغفر لجميع الناس إلا المشرك. قال: ومن كانت بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أي أمهلوهم حتى يصطلحا فيما بينهم.
كل الشكر لك شيخنا الغالي، والله يجزاك خير على هذه الحلقة المميزة، والشكر أيضا موصول للسادة المشاهدين على حسن استماعكم ومشاهدتكم لنا. كفارة المجلس هي دائما تكون هي أجمل ختام لك وانت في مجلسك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. مع السلامة.